بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن شاء الله تعالى درسنا في هذه الليلة في كتاب الجهاد، وهذا الكتاب كتاب الجهاد يحتاج منا إلى عدة مجالس لأنه يأخذ عدة اتجاهات، ونأخذ اليوم إن شاء الله تعالى بعض التعريفات والتقسيمات المتعلقة بهذا الباب، ثم بقية التفصيلات إن شاء الله في المجالس الأخرى. فبالنسبة للتعريف، تعريف الجهاد هو لا شك أنه مشتق من الجهد والجهد في لغة العرب، سواء فتحنا الجيم أو ضممنا الجيم، فإن فتحنا الجيم الجهد فهو المشقة وهذا موجود في الجهاد، وإن ضممنا الجيم الجهد فهذا هو الطاقة والقدرة وهذا أيضا موجود هذا المعنى في الجهاد. أما في اللغة، لغة الشرع والاصطلاح الشرعي، فهو يراد به قتال الكفار وغزوهم، وهذا يعني هذه صورة من ثلاث صور تدخل في جهاد اليد، وذلك أن جهاد اليد هو قسم من جملة أقسام للجهاد، حيث أن الجهاد يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون باليد. وهنا سأبدأ باليد لأني قد ذكرت الآن في التعريف قسما أو صورة من صور جهاد اليد وهي قتال الكفار، فتعريف الجهاد يقولون هو قتال الكفار وغزوهم، وهذا عند الإطلاق لمعنى الجهاد أو للفظ الجهاد يحمل عليه عند الإطلاق. لكن ثمة صورتان من الجهاد باليد وهما ما يرجع إلى إقامة الحدود ونحوها من التعزيرات، فهذا جهاد باليد يختص بالولاة والحكام هم من يقومون به. وصورة تدخل أيضا في الجهاد باليد وهي ما يكون من تغيير المنكر، لأن تغيير المنكر يكون منه ما يكون بالقول يعني باللسان، وهذا سيأتي، هذا المفروض أن يكون مثال للقسم الذي هو جهاد اللسان، لكن منه ما يكون بالفعل وهو هنا يدخل في اليد، وهذا لا شك له شروط معينة عند أهل العلم حتى يتحقق. ومنه النوع الثالث هذا وهو قتال الكفار وغزوهم، وهو الذي يطلق عليه الجهاد عند أو يراد به الجهاد عند الإطلاق. طيب، هذا جهاد اليد، قلنا أن ثمة أقسام وهي جهاد القلب وجهاد اللسان. جهاد اللسان هو الذي قلنا قبل قليل كتغيير المنكر باللسان وليس باليد، باللسان يعني بالقول والنطق، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويزجر أهل الباطل ويتبرأ من أعداء الله وإلى غير ذلك من الجهاد، جهاد اللسان الذي يتوجه إلى أهل الباطل من أعداء الدين بما فيهم المنافقون، فالمنافقون جهادهم يكون باللسان، وهذا يقابله كما قلنا الجهاد بالسنان الذي هو باليد، بالسنان يعني السيف الذي هو باليد يقابله. فالجهاد باللسان يدخل فيه أيضا العلم ونشر العلم، فالإنسان بنشر العلم هو يجاهد بلسانه ببيانه للحق ودفعه للشبهات، شبهات أهل الباطل، هذا كله من جهاد اللسان. نعم. ونوع كما قلنا جهاد القلب، جهاد القلب هذا عمل قلبي لا يظهر على اللسان ولا على الجوارح وإنما هو في القلب، وذلك بمدافعة الشيطان ومغالبة الهوى وبأن نبغض ما يبغض الله عز وجل ونحب ما يحب الله عز وجل، وكل ما خالف الشرع نكرهه، كله أعمال قلبية ويقوم في قلبنا هذه المعاني، لا سيما إذا لم نستطع أن ندفع الباطل باللسان ولا باليد فلا يسعنا أن نترك ذلك بالقلب، فالجهاد بالقلب لا يسع أي أحد أن يتركه، بل هو واجب، واجب على كل مسلم الجهاد بالقلب. لماذا؟ لأنه حتى الإكراه لا يدخله، حتى الإكراه لا يدخله، يعني لا يتصور أن يقول أن الإنسان يكره أنه لا ينكر بقلبه إطلاقا، وذلك جاء في الحديث وذلك إيش؟ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا علم هذا فالقتال الكفار وغزوهم لإعلاء كلمة الله هو هذا الذي سميه الناس جهادا، وهو الذي جاء به القرآن الكريم وجاءت به السنة المطهرة، حيث يكون لإعلاء كلمة الله عز وجل، وما لم يكن فيه إعلاء لكلمة الله فليس من الجهاد في شيء، والله عز وجل قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، قال وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا، فهذا هو الغرض الأساس من الجهاد في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا، تحقق عبودية الله عز وجل في الأرض ويحارب الكفر ولا يبقى مفسدا لعقائد الناس. ولولا ذلك، ولولا أقول لولا الجهاد لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. ولذا ذكر أهل العلم أن الجهاد يكون باستمرار في هذه الأمة، هذا الذي ينبغي، يعني هذا هو الذي ينبغي، ولا أقل أن يكون في السنة مرة واحدة. لكن هذه المعاني كلها قد تلاشت بعد ذلك، وإن كان والحمد لله أن العذر قائم لكثير من الناس ممن لا يستطيع، لكن اللوم يقع على المستطيع ومن بيده الحل والعقد، وليس إلا أن نسأل الله عز وجل أن يعيد لهذه الأمة مجدها وعزها. وللأسف أيضا هناك من يمارس هذه الصورة باسم الجهاد في الأزمنة المتأخرة، لكن ليست من الجهاد في شيء، وهي أقرب إلى العبث في بعض صورها. نعم، هناك جهاد قائم في جهات معينة ويتحقق فيها ما يسمى بجهاد الدفع والمقاومة، وإن كان الكلام على جهاد الطلب، الجهاد الذي فيه مبادرة العدو بالغزو. لكن إن لم يكن ذلك فلا أقل أن يكون هناك جهاد الدفع، وهذا جهاد الدفع له أحكامه على من يتعين عليهم إذا حصرهم العدو، وإنما الكلام هنا على جهاد الطلب، يعني الذي يبتدئ به المسلمون فيغزون الكفار، كما قال صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا، بعد غزوة الخندق. بعد غزوة الخندق قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، يعني نحن من نطلبهم. وعليه فالجهاد يكون منه يعني ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين، ومنه ما هو تطوع. فالأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، يعني أنه فرض ليس تطوعا، فرض، وهو فرض كفاية وليس فرض عين، بمعنى أنه إذا قام به من يلزمه هذا الجهاد ومن هو قادر عليه سقط عن الآخرين، سقطت المطالبة. لا يكون فرض عين إلا في حالات معينة تأتي معنا إن شاء الله. والأصل فيه أنه فرض ماذا؟ أنه فرض كفاية. لكن هذا فرض الكفاية، يعني في صورة فرض الكفاية، عندما يتولى مثلا الإمام ومن بيده الأمر غزو الكفار، فينطلق ومعه جيشه وعدته، فلا ينفر كل الناس، إنما ينفر من هو معه، المدربون والجنود وكذا، فهو فرض كفاية بحيث يقوم به هؤلاء عن الأمة، وكل جهة في الأمة تسد ثغرة، فالجيش و الجنود جنود الإسلام يسدون ثغرة الدفاع عن الأمة مقابل العدو، والعلماء وأهل العلم يسدون ثغرة رفع الجهل عن الأمة بتعليمهم، وهكذا كل جهة تسد الثغرة التي من جهتها. إلا أن نقول في هذه الصورة، صورة فرض الكفاية، قد تأتي بعض الصور فتتعين على الأفراد. مثلا لو احتيج إلى شخص في تخصصه في سلاح معين، خاصة في الأسلحة الحديثة كالدبابات والطائرات والقاذفات وغيرها، فهذه أسلحة حديثة أحيانا قد يتخصص فيها شخص دون غيره فيطلب الحضور، فليس له أن يقول هو فرض كفاية أنا لا دخل لي، بل يقال هنا يتعين عليه، لأنه هو من يعرف أن يعني يعرف مثلا فك شفرات هذه الأشياء، هو من درسها، هو من له خبرة، فيتعين عليه في هذه الحالة إذا لم يوجد إيش من يقوم عنه بهذا. هذه صورة من صور الصورة التي يتعين فيها الجهاد، يكون عينا على صاحبه، أو أن يحضر المسلم الصف مقابل العدو، إذا حضر الصف تعين عليه القتال، يعني بحيث يكون موجود مع الجيش وجاء الجند وهو حاضر هناك معهم، هنا يتعين عليه لأنه قد لقي الكفار، وإذا لقي الكفار يعني ليس له أن يولي دبره كفار، بل عليه كما قال عز وجل: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. أيضا في حال حصار العدو لبلاد المسلمين، إذا حصر العدو البلد تعين على من حصرهم هذا العدو أن يدفعوه. نعم، وليس لأحد أن يلومهم أو أن يقول أنهم ألقوا بأيديهم للتهلكة أو أن يقول أنهم كانوا في عافية وفي رخاء فلماذا أثاروا العدو، هذا كله لا يقال، بل هو جهاد دفع تعين عليهم. ثم إن هذا الجهاد في حال وجوبه كفرض كفاية أو كفرض عين بحسب الحالات التي عرفنا لا يكون واجبا إلا على الذكر، الرجل الذكر الحر البالغ العاقل المستطيع، هذه شروط في وجوب الجهاد الذكر، لأن الأنثى لا يجب عليها الجهاد. وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، وهذا أمر مجمع عليه، فالمرأة ليس عليها الجهاد، بل قد ذكروا إنها ليس عليها حتى أن تخرج لمداوات الجرحى ولا لتطبيب الجند، وإذا لزم خروج النساء فلتكن المرأة الكبيرة في السن، أولا لها خبرة في التطبيب، أيضا هي كبيرة في السن، ولو وقعت في أسر أو نحوه فهي ليست على خطر كخطر الشابة، فهذا كلام أهل العلم في خروج النساء في الغزو. وإذا ولا بد خرجت النساء غير كبيرات السن فيخرجن إذا كان الجيش كبيرا جدا، ويكون عدد النساء قليل جدا جدا بالنسبة لعدد الجيش، ونسبة الأمن عالية جدا، يعني في حدود معينة، أما هكذا يتوسع فيه فلا، بحيث مثلا يجعلنا مجندات في الجيش، أو مثلا يدخلنا تدريب للطبيب الجرحى من الرجال، كل هذا بدعوة أنه يذهب إلى ساحة المعركة فيكون عنده، فنقول لا، أصلا لا ينبغي لها أن تذهب فضلا عن إيش تتدرب على هذه الأمور، ففي الرجال كفاية، ولا ينبغي تعريض المرأة لهذا الأمر، وما يكون الآن من تجنيدهن وزج بهن في هذا، كل هذا مخالف للإسلام. هذا بالنسبة للشرط الأول، وهو أن يكون على الذكر. أما الحر وهو من الشروط اللي ذكرناها، إذ العبد لا يجب عليه الجهاد، وهذا لا يخفى عليكم. وبالنسبة للبالغ فالصبي لا يجب عليه الجهاد. ومتى يكون البالغا؟ يكون بالغا في سن الخامسة عشرة. ولذلك يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15، ابن 15 سنة، فأجازني، فدل على أن هذه السن سن بلوغ الرجال. نعم. ولم يجزه في أحد، فدل على أن الصبي لا يقاتل، ومن شروط وجوب القتال البلوغ، وكذلك العقل، إذ المجنون لا قتال عليه. والاستطاعة، والاستطاعة فكل من لم يكن مستطيعا فلا قتال عليه. المريض، والمريض مرض مزمنا اللي هو يسموه الزمن، ومن به عاهة تعوقه عن الجهاد، والأعمى والأعرج، ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، كما في الآية الكريمة. أعذار، هذه أعذار تمنعهم من الجهاد. نعم. طيب، الآن هي عندنا مسألة، وهي ما قلنا في جهاد التطوع. جهاد التطوع ليس داخلا في فرض الكفاية ولا في فرض العين، وإنما هو كاسمه تطوع، أي الآن الإنسان يأتي باختياره، فهو كسائر التطوعات في العبادة. إذا نحن عندنا في العبادات ما يسمى بالتطوع، وهنا مسألة يقولون: ما هو أفضل التطوع؟ هل هو العلم؟ هل هو جهاد وكذا؟ فيقول بعضهم: الجهاد هو أفضل التطوع، إذن هنا فضله عن العلم. ومن أين لهم هذا؟ قالوا: من الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. فجعل هنا الجهاد في سبيل الله هو أفضل التطوعات بعد تحقيق الإيمان. ولكن ذهب بعض أهل العلم أن تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد، يعني التطوع أقصد، أفضل من تطوع الجهاد، لأن الله عز وجل قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، وغير هذه من النصوص في فضل العلم. طيب، فهنا مسألة حقيقة يعني جرت بين أهل العلم في أفضل التطوعات، هل هو الجهاد أم هو العلم؟ ولا شك أن العلم يدخل فيه تعليم القرآن وتعليم السنة وتعليم العلم الشرعي. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن ليس المقصود التجويد فقط، لا، هذا التجويد هذا جزء من يعني علم القرآن، وإلا فالمقصود هنا تعلم حروفه وحدوده وأحكامه، هذا هو المقصود بتعلم القرآن وتعليمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا معلوم فضل العالم على العابد، وأنه كفضل القمر على سائر الكواكب. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه مفتاح دار السعادة عقد في المفاضلة بين العلم، أو في بيان تفضيل العلم على غيره، عقد 153 وجها كلها تدل على فضل العلم على غيره. وذكر في وجه منها، وهو الوجه الخامس والثلاثين، بعد ذكره طبعا للقولين هذين اللذين ذكرناهما في التطوع، هل هو الجهاد أو العلم، قال تفسير قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، قال حتى على القولين: فهذه الآية فيها ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه، فإن ذلك يعدل الجهاد، لأن هذه الآية كما ترون في الجهاد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ينفر البعض، وأما البعض فلا ينفر. لماذا؟ يجلس ويتعلم، يجلس ويتعلم. نعم. فقال: بل فإن ذلك يعدل الجهاد، بل ربما يكون أفضل منه. والحقيقة أن كثيرا من ممن لا يعلم ولم يتحل بالعلم فتجده يفسد أكثر مما يصلح. فخرج أمثال الخوارج في تاريخ الإسلام، وتركوا أهل الأوثان، وقتلوا أهل العبادة والتوحيد والمسلمين، وزرعوا الفتنة في الناس. ولا نزال نجد مثل هذا الأثر إلى يومنا هذا في خروج نابتة من هؤلاء الذين لم يتحلوا بالعلم، ويدعون أنهم يجاهدون وليسوا من الجهاد في شيء، فينخرطون مع تنظيمات معينة، وكل يسمي نفسه بتنظيم معين، وفي الحقيقة يسلم منهم العدو، وشرهم يصيب الأخيار وعامة الناس والضعفاء. الله المستعان. سئل الإمام مالك، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. رأيتم مقولة هذا الإمام الرباني؟ من الخوارج، أول مبدأهم كانت عبادة أو لا؟ يعني تخيل، هذا كلام موجه للصحابة، يقول لهم في الحديث صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، إلى هذا الحد. لكن كل هذا كان عن إيش؟ عن قلة علم. وهذا كان موجود في الفرق الأخرى، حتى في القدرية. القدرية معلوم أنهم كانوا يتقفرون العلم ويتطلبون العلم، ولم يكن ينقصهم ذلك، ولكن ضلوا. فعلى كل حال، الذي جرهم إلى هذا عدم سؤالهم لأهل العلم، وعدم علمهم هم في أنفسهم بما ينبغي لهم، فحملوا السيف على الأمة، فتنة فتنة، فيرون المنكر ويرون كذا ويرون كذا، فيقولون: كيف نجلس عاجزين هكذا؟ ما عندهم حكمة، ولا عندهم أولويات، ولا عندهم فقه الموازنات، ولا عندهم يعني الوقت المناسب وغير الوقت المناسب، ولا الرجوع لأهل العلم، ولا تقديم شيء وتأخير شيء، ما عندهم هذا الفقه، ليس عندهم. المهم رأوا ثم قرروا ثم حكموا ثم خرج، فأفسدوا فسادا عظيما. نعم، فهذا ما يرجح أن فيه جانب التطوع، أن ينصرف الإنسان إلى العلم، خير له من أن يذهب إلى الجهاد الذي هو تطوع فقط، بحيث قد وجد من هو من يقوم بفرض الكفاية والأمة في غنى عنه، فيقال له ما إذا عندك قدرة على العلم فهو أفضل وأحب إلى الله عز وجل، فاتجه إليه. نعم. أما طبعا إذا ما عنده قدرة على العلم وليس كذا، وعنده قوة في البدن وكذا، وأراد أن يتجه إلى القتال، نعم نقول هذا أصبح له إيش؟ له وجه. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في بقية المجالس.